السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم. والآن عندنا مجموعة مكالمات تنتظر. تفضل يا نورة.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
واحدة أنا هكليلة غلط ارتبكت من جوال، ما أقول لك الفرزة، أقول أنا مرة رحت مكة ومع رجال أجنبي ولابس قفزة ووظيت يوم من قبلنا على مكة وظيت، وبعدين جينا مكة سقط القفازات هذيلا وما عدت وضوي.
يعني أنت لما توضيت لبست القفازات؟
أي، وبعدين فسخت.
وبعدين فسختيها لما لما أحرمتي؟
أيوة، أيوة من جينا بنحرم فسخت، يعني دخلنا قبل ندخل مكة فسخت، أنا عارف إن هي لابسة مكة.
وأنت أحرمتي نسيتي، يعني نسيتي لابستها؟
أيوة. لا ما نسيت.
ها
فسخت من قبلنا على مكة نزلت.
أنت رايحة عمرة؟
أي السن ما عدت الوضوء.
أنت رايحة عمرة؟
ايوه.
طيب وش دخل الوضوء بالقفازات، وش دخلها؟
بس انا سمعت واحد ما ادري تقول جيت من مدرسه سقط الشربات كذا وارتبكت، ولا ما ادري عاد.
قفازات اليدين ما هي بالرجلين؟ ها
ايوه باليدين
ان شاء الله يا نوره. السؤال الثاني.
ايوه انا بارح كلمتك ليت الاول ما اقول فرازات، بس انا نسيت اقول قفازات.
يلا انت قلت فرازات اخطيت. أيوة. الحين عدلت السؤال، اعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا عهدت اني ما اتقسم مع خواتي، وبعدين اني العصر يوم ان القسوم جات سويت شرطت قومن بشغلي عني.
نورة اصبري اصبري، عيد السؤال. انت عهدتي ايش؟ انك ما تسوين وشو؟
اني ما توزع على الشغال معها.
التوزع
على الشغال
يعني بالبيت؟ ايوه
اي ايوه بالبيت. عاد يوم ان جات وقت الاشغال وانا اشرط لهم شرط اني قومن بالشغل عني، هل نقضت العهد ولا لا؟ لا
انت ايش تشترطين عليهم؟
ايوه شرطت واعطيتهم حاجات شرط.
وش قلتي؟
لهم انهم يقومون بالاشغال عني. هذا
انت حلفتي ولا عهد بس؟
لا عهدت اني ما اقسم معه الاشغال مثل اليوم وبكره.
انت يوم قلت عهد علي ولا عهد لله عز وجل؟
لا والله عهدت بالله اني ما اقسم معه من الاشغال.
حلفتي
يعني؟
حلفتي يعني؟
ايوه.
قلتي والله العظيم اني ما توزع، وبعدين توزعتي معاهم؟
لا ايوه حلفت يا شيخ، عهدت ما حلفت، عهدت عهد.
اي وش قلتي؟ وش قلتي بالضبط؟ عهد يعني قلتي عهد علي؟
لا عهدت بالله سبحانه.
اي يعني حلفتي بالله.
اي حلفت بالله اني ما توزع معكم، يوم جات الاشغال قمت بحاجات اعطيتهم فلوس.
أيه؟
حاجات اعطيت اياها شرط له، ما هي فلوس، حاجات انه يضمون باشغال بقسمي.
طيب وبعدين وش صار؟
وبعدين ما نعطيهم حاجات اشرط لهن، اشرط لبنات يقومون باشغال.
اي وانت وبعدين توزعتي معهم الاشغال ولا لا؟
لا ما توزعت. طيب معهم الاشغال.
خلاص وضح يا نورة، ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا.
أي؟
علي. عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك؟
الشيخ عندي بعض الاسئله وطلب.
تفضل.
السؤال الأول شيخ، مرة أنا سألتك عن حلف الوالدين على الولد إذا فعلوا شيء هو فعل الولد.
أيه.
بس ما هي كفارة اليمين؟ فقلت لي عليهم كفار الوالدين، بس ما هي الكفارة اليمين اللي على الوالدين؟ وهل يجوز للولد أن يتحمل الكفارة عنهم مع العلم أن الوالدين عايشين، لأن الولد فعل ذلك بدون علمهم؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم تشبيك الأصابع فرقعتها في الصلاة وعند الوضوء؟ السؤال الثالث،
أيوة.
أريد أن تبين لي صفة صلاة الجنازة للميت.
كيف صفة صلاة الجنازة للميت؟
صفة صلاة الجنازة.
إيه صفة صلاة الجنازة.
أيوة. السؤال الرابع، ما حكم العزاء 3 أيام أو 7 أيام وصنع الطعام والشراب وغيرها من الأمور.
أنت سألتني عن هذا السؤال ذاك اليوم ولا غيرك؟
غيره، ما سألت أنا.
أكيد 3 أيام، ما مو بنت اللي سألت؟
لا لا.
إلا أنت عود منك علي دائما تكرر، لكن عموما إذا ما دام غيرك بنعيد لك إن شاء الله. تفضل.
الخامس، أريد أن تشرح لي حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفا.
طيب طيب، بركة يعني.
السؤال يا شيخ، آخر سؤال.
أيوة.
آخر سؤال. هل الميت يعذب بعد الدفن مباشرة؟ وهل صحيح أنه يأتي ملكين يسألان من هو ومن هؤلاء الملكين؟
إن شاء الله يعني.
طلب الشيخ، أرجع أنت شكل حلقة كام؟
راح علي؟ أي عنده طلب علي. طيب، فضل أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا امبارح اتصلت وسألت كم سؤال. في سؤال ما سمعت إجابته. اللي هو بخصوص إن الزوجة يحلها إن ترقص الزوجة، بس الاستماع للأغاني حرام. فأنا أبي يعني شرحك هالموضوع.
إيه صحيح، هذا ما جبنا عليه.
إيه. وحابة أتقدم بشكر خاص إليك شيخ، لأنك قاعد تنورنا دينا وتسهل، والحمد لله.
الله يحفظك. الله يحفظك.
وشكر كمان طاقم البرنامج كله.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. حفظ الله الجميع. الله يحفظكم. تفضلي أنيسة. أنيسة راحت. طيب تفضل أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور، في الصالات السرية
أي
المجهر بالفاتحة أو بالسورة اللي هي البعدية أو القبلية فيها؟
في الصلاة السرية الظهر والعصر؟
مثل الظهر، الظهر ولا العصر؟
كيف تجهر؟ هي اسمها صلاة سرية، كيف تجهر يا أبو خالد؟
سهواً مني. سهواً
إيه، سهواً غير. إيه نعم.
هل يرتكب علي بعدي أو قبلي؟
إن شاء الله إن شاء الله.
سؤال في نفس الموضوع.
نعم.
مثل إذا مثل لم نقرأ سورة، نقرأ مع الفاتحة سورة، هل علي شيء؟
هذه متى في أي شيء؟
أو نقرأها في الركعة الرابعة أو الثالثة.
يعني قصدك في الثالثة والرابعة ها؟
في الثالثة أو الرابعة نقرأ الفاتحة، هل يرتكب علي شيء؟
إن شاء الله يا أبو خالد.
لي سؤال ثاني يا رب.
تفضل تفضل. قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. دكتور مرة سمعتك تفكر لا إله إلا الله.
إيه تفضل.
ربي يحفظك دكتور.
الله يبارك.
مرة في الحرمين في عمرة.
إيه.
سمعت واحد الشيخ، أنا سمعتك ذو اليمات ولكن ما حكتش عليك، في ما فهمتش المعنى.
أيوة.
شي ما فهمتش المعنى، ما حكتش بالمقصود أنت على الشرح نتاعك.
إيش هو؟
في مسألة البيع تاع الذهب والفضة.
إيه.
هذا في الثمانينات في الحرم سمعت موعظة تاع شيخ. يقول في البيع تاع الذهب والفضة شد مد.
شد؟
أك معايا دكتور؟ شد مد معناتها هو يعطيني الأمانة تاع الذهب وأنا نعطيه المبلغ.
إيه طيب طيب.
هي معناتها شد مد.
إيه إيه، تعبيرات الفقهاء والعلماء.
هو قال مثل هو الدكتور قال.
إيه.
اللي مثل جيت تعطيه الثمن وكان خاصك نصيب من المال. حتى ولو تخرج من المكان من المحل الى السياره تاعك ويا بقرب المحل، مثل هنا يرتكب عليك الريبه، راك في ريبه.
اي
معناتها شد مد. الرسول عليه الصلاه والسلام قال القبض شد. أيه. مد، هل هذا هو الصواب ام لا؟
ان شاء الله ان شاء الله. ابشر ابو خالد.
مفهوم دكتور؟
مفهوم. ابشر ان شاء الله، بفصل لك باذن الله.
ربي يجازيك دكتور، والله انا نحبك في الله.
حبك الله يا اخي، اهلا وسهلا.
رانا مدمنين على هذه الحلقه تاعك، والله لا مدمنين عليها.
هذا ادمان مشروع، ادمان جائز ولله الحمد.
اي حقيقه زعما استفدنا معاك ما شاء الله.
الحمد وربي يجازيك. هذا فضل الله. الله فضل الله، فضل الله وحده.
الله يحفظك.
امين. تفضلي.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيكم يا شيخي والقائمين، الله يجزاكم عنك خير.
مرحبا اختي امينه، تفضلي.
وانا كذلك يا شيخ مثل ما قال اخوي مدمن على هالبرنامج، ان شاء الله ميزان حسناتكم.
يا رب يا رب، الله يتقبل.
امين. يا شيخي موضوع الصلاه. اي يا شيخ، طبعا نحن نعرف ان في الصلاه عده اذكار، مثلا عند الركوع والسجود. فهل إذا نوعنا عن في الركعات في الأذكار هل هذا يجوز أو لا؟
إن شاء الله.
ويا شيخ موضوع أذكار المساء والصباح لازم نكون نفكرهم بعد قبل لا نصلي أو بعد ما نصلي، إذا قريناهم يعني قلناهم قبل الصلاة عادي؟
إن شاء الله
ربما يعني ننشغل شوية 5 دقائق 10 دقائق فنقراهن هالأذكار قبل ما نصلي.
إن شاء الله يا أمين أبشري.
يا شيخي صلاة سنة الوضوء لازم تكون مباشرة؟ أحيانا بعد نفس الشيء شوي ننشغل ربع ساعة نصف ساعة شوي بعدين نصليها، فهل ولازم تكون مباشرة؟
إن شاء الله أبشري.
يا شيخ موضوع آخر سؤال الله يجزاك الخير. موضوع يا شيخ جزاك الله خير تكلمت طبعا نحن نعرف عن موضوع الصور وعني إنما هذه وتكلمت جزاك الله خير. بس بخصوص يا شيخ الأفراح الوطنية طبعا نحن نعلق صور مثلا حكام ولاة أمور الله يحفظهم يا رب هذا اليوم، فهل إيش قولك يا شيخ في هذا الشيء؟
الله أبشر يا أمينة.
الله يجزاكم يا رب الجنة.
مرحبا مرحبا أبو بكر. أبو بكر راح. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع الأسئلة الأخت نورة بارك الله فيها من السعودية. نورة طبعا تقول أنا سألت قبل كم يومين ومسكينة تقول أنا من الارتباك غلطت في السؤال، هي قالت إفرازات، تبين بأن قفازات، هي تريد أن تقول قفازات قالت إفرازات، تقول هي رايحة المكة تقول توضيت وبعدين لبست القفازات ودخلت، لما جينا قبل ما ندخل المكة الحرم تقول نزعت القفازات وما عدت الوضوء. علي شيء؟ ما عليك شيء يا نورة، الله يهديك ويبارك فيك ويتقبل منك. أنت الآن اللي فهمت منك يا نورة أنك أنت توضيتي وبعدين لبست القفازات باليدين ولما جيت عند مكة نزعتيهم. أنت تسألين الآن عن الوضوء، الوضوء صحيح ما له علاقة، هذاك الشرابات الله يرضى عليك، الشرابات الجوارب الشرابات هي الكلام عليها في قضية لما يمسح على الإنسان يخلعها ولا لا. أما قفازات اليدين لا ما لها علاقة، هذه وحدة. الشيء الثاني بالنسبة للمرأة المحرمة ما يجوز لها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء المحرمات عن الانتقاب وعن لبس القفازين، والمقصود بالانتقاب هنا الانتقاب الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو إظهار العينين فقط، لأن بعض الناس الآن يفسر النقاب غير أن إظهار العينين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين. وقد أحسنت يا نورة لما خلعتيها وانشرتك من بعد الإحرام، وإذا كان نسيتيها أو جهلت الحكم ما عليك شيء وعمرتك وإحرامك صحيح ولله الحمد والمنة. نورة تقول بأنها تقول عاهدت الله عز وجل إني ما أتوزع الأشغال مع خواتي في البيت، تقول بديت أعطيهم بعض الفلوس ومشتغلون، يعني قصد نورة أنا عارف لهجتها ولغتها، تقول أنا حلفت عاهدت الله عهد لله علي إني أنا ما أخذ حصتي ودوري في الشغل في البيت، يعني يظهر أمهم الله يحفظها لهم موزع الشغل على البنات، واحدة في المطبخ واحدة تكنس واحدة تنظف واحدة كذا أو أنها مرتبة، تقول أنا ما أشتغل ما أوزع الشغل معهم، تقول عاهدت الله وصرت تعطي البنات أعطيهم فلوس أعطيهم أو هدايا حتى يقومون بالشغل. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أولا يا نورة ما ينبغي لك أن تحلفي وتتساهلي في الحلف مستقبلا، الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، ويجب على المسلم أن يعظم اليمين ويعظم العهد، لأن الإنسان إذا خالف قد يقع في شيء مما وقع فيه أهل النفاق، كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما. المقصود أخت الفاضل تحفظين اليمين تحفظين العهد ولا تستعجلين دائما، الآن أغلب الناس دائما والله يحلف هنا ويحلف يعاهد وكذا ولا يفي، ما ينبغي الإنسان يحفظ يمين. الشيء الثاني أنت مضطرة مستقبلا أنك ستوزعين الشغل طبيعي، ولذلك أنصحك من الآن أنك تطعمين 10 مساكين قبل ما تحنثين، تطعمين 10 مساكين ومستقبلا إذا حصل منك أنك توزعت الشغل يكون ما عليك الشيء والحمد لله. وإذا تقولين أنا ما عندي قدرة ما عندي فلوس ما عندي 150 ريال، أظن إطعام 10 مساكين قيمته 150 ريال عندكم، فإذا تقولين ما عندي تنتقلين إلى صيام 3 أيام
بارك الله فيك. أما تقول لا والله عندي الحمد لله تطعم من 10 مساكين يا نورة. علي من عمان يقول بأن سألني فيما سبق بأن والدي حلفوا علي إن ما يفعل الشيء وفعل، وأفتيتها أنا بأن عليهم كفارة. يقول الآن ممكن أنا أتحمل الكفارة عن الوالدين؟ أخوي علي بارك الله فيك، طبعا أكيد أنا نصحتك فيما سبق في كيفية إبرار قسم الوالدين، وأن المسلم مطالب بأن يبر قسم أخيه المسلم البعيد، فكيف بالوالدين؟ تبر قسمهما وتطيع والديك ولا تغضبهما، وواضح بأن الوالد أو الوالدة إذا أقسم عليك دل على أن هذا الأمر عظيم وعلى أن هذا الأمر مهم سواء فعلا أو تركا، فتلتزم طاعة الوالدين طاعة لله عز وجل ما دام أنهما لم يأمرك بمعصية الله عز وجل. الأمر الثاني، ما دام الآن أفتينا الوالدين بأن عليهم الكفارة بسبب فعلك، يجوز لك أن تتبرع لهما بقيمة الكفارة، تقول يا الوالد خذ هذا المبلغ، يا الوالدة خذي هذا المبلغ وطلعوا كفارة، أو تقول لهم ايش رأيكم أطلع عنكم، لأن الولد وما يملك لأبيه، الولد وما يملك لأبيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. ولذلك لو قلت للوالد أنا بطلع عنكم الكفارة، ولازم الوالد يقول لك، يعني حتى تكون النية صادرة من الوالد، فتصبح أنت وكيل، كأنك الآن أعطيته المال وقالك خذ يا علي رح طلع لنا كفارة، تقول الوالد ترى بطلع لك بطلع الكفارة عنك أو للوالدة بارك الله فيك. علي يقول ما حكم تشبيك الأصابع أثناء الوضوء وفرقعتها؟ أخي الفاضل، أولا العلماء يكرهون الاعتياد فرقعة الأصابع أو التشبيك لغير حاجة، يعني مثلا الإنسان دائما يشبك أصابعه ودائما يفرقع أصابعه، ويتأكد تتأكد الكراهة في الصلاة، في الصلاة طبعا مكروه للإنسان أن يشبك أصابعه من ابتداء خروجه من البيت إلى ما ينتهي، هذا كله في صلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، وفي لفظ عمد إلى المسجد، فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، في صلاة ما انتظر الصلاة. أثناء قبل هذه الفترة كلها وأثناء الصلاة يكره تشبيك الأصابع ويكره فرقعة الأصابع. في الوضوء ما عندنا دليل، لكن عموما الفقهاء يقول ما ينبغي أن الإنسان يعتاد هذا الشيء إلا لحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه شبك مغضبا، يعني لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة العصر صلى ركعتين وسلم، فقام رجل، طبعا الناس السرعان من المسلمين خرجوا قال قصرت الصلاة، ليش؟ لأنه صلى ركعتين العصر وهي 4، فقال رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى، قال بلى يا رسول الله وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يقول يسأله، فقال أكذلك ما يقوله ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام وكمل صلاته وصلى ركعتين بعدين سجد للسهو. طبعا قبلها يقول الراوي فصلى فسلم ركعتين ثم اتكأ على خشبة في جدار المسجد مشبكا أصابعه كالمغضب، لأن في شيء الرسول يحس في شيء ناقص، في شيء ناقص في الصلاة فشبك. ولذلك أحيانا قد يحتاج الإنسان أو لا شعوريا تصدر من الإنسان، أما أن يفعلها الإنسان كبر، بعض المتكبرين هكذا يفعل، هذا ما يجوز، حرام، لا لأنه شبك، لأنه متكبر، وهذا أحد يعني أدوات التكبر أو أحد الأشياء التي تظهر على المتكبر. أما أثناء الوضوء كيف يشبك الإنسان أصابع أثناء الوضوء يا علي؟ ها؟ كيف يشبك أثناء الوضوء؟ أنا ما أتصور واحد يتوضأ مشبك أصابعه. إذا قصدت تخليل الأصابع هذا سنة مستحبة، يعني بعض الفقهاء يقول سنة مستحبة أن يخلي الأصابع بعد ما يغسل يديه، ها يقول بصابعه هالشكل، هذا تخليل يسمى، مثل ما يخلي لحيته يخلي الأصابع، ما في شيء، يفرقع أصابعه إذا كان مريض، بعض الناس مريض عنده مشكلة، عنده روماتيزم، عنده مشكلة يفرقع أصابعه يرتاح، ما في شيء. أما لغير حاجة مكروه بارك الله فيك. علي يسأل عن صفة صلاة الجنازة. أخي الفاضل، صفة صلاة الجنازة، صلاة الجنازة حكمها فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ المخاطب بها الفعل لا الفاعل، هذا المعنى، بمعنى إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فلو صلى مجموعة من الناس سقط الإثم عن الباقين. وصفتها 4 تكبيرات، تكبيرات وليس ركعات، لا تكبيرات، يقول في التكبيرة الأولى الله أكبر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب، يقرأ الفاتح. لاحظت شيء، أنا ما قلت دعاء الاستفتاح لأن صلاة الجنازة ما فيها دعاء الاستفتاح، هذه في الصلاة العادية صلاة الفرض والنفل، أما صلاة الجنازة مباشر الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الفاتح. ثم إذا انتهى من الفاتح قال الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، يجيب إيش؟ الصلاة الإبراهيمية اللي نقولها في الصلاة. ثم يقول الله أكبر، ثم يدعو للميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم انقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن أمته فأمته على الإيمان، اللهم اغفر له إذا كان رجل، اللهم اغفر لها إذا كانت امرأة، اللهم إذا كانوا مجموعة رجال ونساء اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، إذا كانوا نساء اللهم اغفر لهن وارحمهن إلى آخر. وإذا ما حفظ هذا الدعاء يكفي يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم يسر حسابه ويمن كتابه، اللهم افسح له في قبره، اللهم جازي بالإحسان. المهم يقول الكلام الدعاء الطيب اللي ينفع الله عز وجل فيه الميت. ثم في التكبير الرابع والأخير الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، تسليمة واحدة في أصح أقوال أهل العلم. هذه باختصار صفة صلاة الجنازة، بارك الله فيك. علي يسأل عن معنى حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخي الفاضل بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يربط المسلم بربه جل وعلا، ويبين بأن ما من شيء في هذا الكون إلا وهو من الله عز وجل، وأنه لا يمكن أن يؤثر شيء إلا بتقدير الله عز وجل. فقوله لا عدوى، العدوى هذه إلا بتقدير الله عز وجل، إلا بتقدير الله عز وجل. ولذلك الصحابة لما قالوا يا رسول الله، لما قال لا يورد مصح على ممرض، يعني بعير صحيح لا يورد على الأجرب في موارد المياه حتى لا يعد، فقال صلى الله عليه وسلم من الذي أعدى الأول؟ من الذي أعدى أول شخص؟ من الذي أعداه؟ ولذلك الآن الله عز وجل خلق الأسباب والمسببات، فجعل أسباب ومسببات. مثلا النار حارقة، النار من خاصيتها الحرق، لكن الله عز وجل الذي بيده كل شيء ويرجع إليه كل شيء يستطيع جل وعلا أن يسلب خاصية النار، مثل ما سلب النار من سلب الخاصية من نار إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأصبح إبراهيم في روضة من رياض الجنة، والنار تلتهب عن يميني ولم تحرق إلا الحبل الذي ربط به. الله عز وجل قادر أن يسلب خواص أشياء كثيرة. يونس عليه السلام ابتلعه الحوت، من الذي يستطيع أن يعيش في الحوت؟ لا أحد، ابتلعه الحوت وأكله، فأصبح في ظلمات ثلاث وهو يسبح، قائم يسبح يقول سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله عز وجل. الكثير من الناس الآن يعيش بين مجموعة مرضى وهذا المرض معدي، ومع ذلك يسلمه الله عز وجل. والمعنى أن، وهذا لا يعني أن الإنسان ما يبذل الأسباب، لا، يبذل الأسباب ويعلق قلبه بالذي في السماء على العرش استوى جل وعلا. ولذلك أحيانا بعض الأسباب الآن في ناس اللهم بارك تطعيمات وكذا وكذا وبعدين يقع في المرض، وبعض الناس ما يطعم عنده توكل عجيب، ها، مع أننا نقول نحن خذ بالأسباب، لكن الله مسلمه ومعافي، الله مسلمه ومعافي. وحوادث الدنيا كلها حقيقة، يعني كلها آيات من آيات الله عز وجل في خلقه، لا عدوى، يعني لا شيء يعدي شيء إلا بإذن الله. حتى لو اتخذنا الأسباب، نعم نتخذ الأسباب ونعمل بالأسباب، لكن يجب أن نعلم بأن مسببها هو الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. لا عدوى ولا طيرة، يعني التشاؤم لا يجوز، التشاؤم ليس من ديننا وليس من شريعتنا، وإنما عقيدة جاهلية وعبادة وعبادة من عبادات المشركين وأهل الجاهلية. ولذلك نحن لا نتطير ولا نتشائم، وإذا حصل في قلب الإنسان شيء يعني كذا يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه طبعا الأدعية وردت في أحاديث أسانيدها محل بحث وكلام عند أهل العلم، وطويل فيها الكلام، لكن لو قالها دفعا لهذا الأمر فهي من التوحيد ومن الإيمان ولله الحمد والمنة. ولذلك العرب قديما في الجاهلية كانوا يتطيرون بالأسماء وبالأماكن وبالطيور وبالحيوانات. كان إذا رجل أراد أن يسافر فنجفت أرنب إلى جهة اليسار رجع، قال لا هذا السفر شر، وإذا راحت عن جهة اليمين قالوا خير. كان بعضهم يعني في السوانح والبوان هذه الطيور كانوا يتشائمون يعني يتفاءلون ويتشائمون، أحيانا في الأسماء أحيانا في الأشخاص. ولذلك للأسف الشديد يوجد الآن بعض عادات عند الناس هي من الجاهلية، مثل بعض الناس الآن يتشاهم بشهر صفر، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يتشاهم بشهر صفر يقول لك صفر والله في حوادث، وهذا من عادات الجاهلية. هذا نسأل الله العافية اعتقاد خطير يدل على ضعف في الإيمان ويدل على رقة في الدين، نسأل الله السلام والعافية. بعض الناس الآن يقول لك والله إذا تصبحت برجل أعور يقول ما تفتح دكانك مثلا، يقول لك والله هذا يوم شؤم، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. بعض الناس يقول لك إذا شفت فلان مثلا مر عليك شخص واسمه قبيح لا تسافر، أو إذا شفت شخص وعطس مثلا لا تسافر، نسأل الله العافية. كل تشاؤم المؤمن عنده عقيدة التوكل على الله، تفويض الأمر إلى الله، الاعتماد على الله عز وجل مع بذل الأسباب، لأن ترك الأسباب حقيقة هذا منافي للتوحيد منافي للإيمان وضعف في العقل. ضعف العقل الآن بربكم واحد يريد الولد، ها ينزل عليه ولد من السماء ولا ينبت من الأرض مثلا، ينبت له من الأرض ولا ينزل أو ينزل من السماء، وإلا بالزواج يتزوج. واحد يريد تمر يقول والله أنا عندي مزرعة وأريد تمر، طيب وين النخلة؟ ازرع وابذر، ابذر وازرع واسقي وتطلع النخلة وبعدين يجيك التمر. كذلك هذه مسألة فعل الأسباب. ولا هامة، يقولون الهامة طبعا فيها كلام لأهل العلم، قالوا هي طائر البومة، طائر البومة. طبعا في أقوال بأن يعني مسائل يعني تتعلق في الموت وكذا، لكن قالوا البومة. العرب قديما كانوا يتشائمون بطائر البومة هذه، ويقولون إذا حلت البومة أو الغراب على بيت فقد نعى صاحبه، لذلك يتشائمون ويتطيرون. الإسلام نفى هذا كله وزرع التوحيد وزرع الإيمان وزرع التوكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل. ولذلك المسلم تجد عنده من الحرية في الاعتقاد، بحيث أنه ليس لا يكون عبد إلا لله عز وجل، عبودية لله عز وجل، لا تأسر لا خيط ولا خرقة ولا حجارة ولا بومة ولا غراب ولا نعيق ولا قبر ولا أي شيء، قلبه لله عز وجل، عنده من الحرية الاعتقاد الذي يعرف بأن هذه كلها تحت قهر الله سبحانه وتعالى. خلاص طيب، عندنا فاصل قصير نروح له ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. علي بارك الله فيه من عمان يسأل يقول هل الميت يعذب بعد يعني دفنه وكيف يسأله الملكان؟ أولا يا علي بارك الله فيك، تمنيت أنك تسأل تقول هل الميت ينعم في قبره بعد دفنه، يعني الحمد لله الواحد يتفاءل إن شاء الله. أولا لابد أن نعلم بأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذه واحدة لابد أن نعلم بأن القبر إما روضة من رياض الجنة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم، أو حفرة من حفر النيران نعوذ بالله وإياكم من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا ووضحه، بل نصوص القرآن تدل على ذلك أيضا. الأمر الثاني، بمجرد أن يوضع الإنسان في القبر ثم توضع اللبنات ويدفن يأتيه ملكان مباشرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما دفن وانتهى؟ قال اسألوا ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، اسألوا له الثبات، فيأتيه ملكان. قال جاء في الحديث وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، يعني يسمع قرع نعال أهلي وهم تركوه لوحده في القبر. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. فيأتيه ملكان، لم يصح في يعني في إثبات اسميهما حديث، وردت أحاديث ضعيفة منكر ونكير لكنه ضعيف الحديث. فيسألاني ثلاثة أسئلة، من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما المنافق من هذه الأمة، طبعا الكافر ما يسأل، الكافر ما يسأل، الكافر لماذا يسأل؟ لأنه غير مؤمن بالله. وأما المنافق من هذه الأمة فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت نعوذ بالله، فيضرب بمرزبة من حديد على رأسه حين بعدما يقال له، يقول له الملكان لا تليت لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة يصرخ منها يصيح منها صيحة لو سمعها الثقلان يعني الجن والإنس لصعقوا. فبمجرد وضع الميت ودفنه تبدأ قيامته، تقوم قيامته. فأما المؤمن فيفتح له طاق إلى النار ويقال هذا مكانك لو عصيت الله، ثم يفتح له طاق إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها ويقال له نم نومة العروس. وأما الكافر فيفتح له طاق إلى الجنة فيقول هذا مكانك لو أطعت الله، ثم طبعا المنافق والكافر، ثم يفتح له طاق إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويعذب إلى أن تقوم الساعة، نسأل الله العافية. والقبر عالم غيبي، لا يجوز للإنسان أن يبحث عن الأمور يكتشف المادي، لأن عالم غيبي مثل هذه الروح اللي تتردد في البدن الله أعلم بها، كما قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أم عبد الله بارك الله فيها تسألت، هو طبعا أم عبد الله بالأمس سألت مجموعة أسئلة وفاتني سؤال حقيقة، فاتني الجواب على سؤال، تسأل عن حكم رقص المرأة لزوجها وأيضا استعمال الأغاني أو كذا من هذا القبيل. أخت الفاضلة، بالنسبة لما بين الزوجين الأصل فيه الحل والإباحة والجواز، فالله جل وعلا يقول فأتوا حرثكم أنا شئتم، يقول جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فما يكون بين الزوجين مما يعني أباح الله عز وجل، سواء الرقص ترقص المرأة لزوجها أو مثلا يداعب الرجل امرأته بأي نوع من أنواع المداعبة، الأصل فيه الحل والإباحة والجواز. ويجوز للمرأة أن تغري زوجها مثلا ببعض الأمور التي ترى بأنها مناسبة أو يحتاجها الزوج. أهم شيء أن يجتنب الزوج موضعان، الموضع الأول حالة الحيض، فالله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والثاني الدبر، لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث بمجموعها تصلح للاحتجاج كما يقول أهل العلم بأنه نهى عن الإتيان، إتيان المرأة في دبرها، ولذلك ما سوى ذلك مما يحصل بين الزوجين من الاستمتاع الأصل فيه الجواز. يبقى قضية الأغاني، الأصل أن الشعر مباح، الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، أما إذا صحبه هذه المعازف فباتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق الأئمة الأربعة على حرمته، وقد حكى هذا ابن حجر الهيتمي في الزواجر وجمع من أهل العلم ممن لهم عناية وتتبع في هذه المسألة على أن الشعر هذا إذا صحبه معازف فإنه محرم، وقد دلت على ذلك جملة من النصوص، سواء الآية القرآنية التي فسرها أعلم الناس بالقرآن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بأنها مقصود فيها الغنى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وأيضا الأحاديث التي في البخاري وغيره أيضا في السنن والمسانيد مما جاء في مما يعني ورد فيه النهي عن المعازف. أبو خالد بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم الجهر بالقراءة السرية سواء الفاتح أو غيره، هل يترتب على الصلاة شيء؟ أولا أخوي الفاضل لابد أن نعلم حكم الجهر في الصلاة السرية أو الإسرار في الصلاة الجهرية. طبعا تعرفون عندنا الصلاة على قسمين، نهارية وليلية. النهارية الإنسان يصليها سرا وهي الظهر والعصر، الليلية وهي المغرب والعشاء والفجر يصليهما جهرا. الحكم حكم الجهر بالقراءة في الجهرية والإسرار في السرية على السنية في أصح أقوال أهل العلم، المسألة فيها خلاف، منهم من يوجب ولكن الصواب أنها سنة. طيب إذا قلنا بأنها سنة فجهر الشخص متعمدا في السرية صلاته صحيحة والحمد لله لكنه خالف السنة، وإذا أسر في الجهرية صلاته صحيحة والحمد لله ولكنه خالف السنة، فكيف وقد سهى مثل حالتك يا أبو خالد أن تقول سهوت يعني رفعت صوتك ما عليك شيء وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أبو خالد يقول يعني بالنسبة للزيادة على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة هل هذا مشروع، وإذا قرأ الإنسان يترتب عليه شيء؟ أخ الفاضل، ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة بعد الفاتحة شيء من القرآن، شيء من القرآن، ولذلك عده بعض العلماء بأنه من السنة، يعني لا يقتصر فيه على الركعة الأولى والثانية، قالوا من السنة. والذي يظهر يا أخي الفاضل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له عادة في ذلك، بمعنى أنه كان أحيانا يقرأ، وقد بوب على هذا جمع من أهل العلم ممن صنفوا في أحاديث الأحكام أبوابا على هذه السنة، لكن الصواب بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يأتي به أحيانا. ولذلك إذا قرأت متعمدا بعد الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة ما تيسر من القرآن صلاتك صحيحة والحمد لله، وليس عليك سجود سهو، بارك الله فيك. أبو خالد يقول: كنت في الحرم الحرمين، يقول عمرة، يقول سمعت أحد المشايخ يفتي في قضية بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يقول شد ومد وشيء من هذا القبيل، يقول ذكر بأنه ما ينبغي بل لا يجوز أن تذهب إلى السيارة لتأتي بالمبلغ وقد عقدت يعني البيع، يقول يريد تفصيل، ويعني يقول أنا ما فهمت هذا الأمر. أخوي الفاضل، أولا النبي عليه الصلاة والسلام بين الأصناف الربوية، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد هاء بهاء، هذا أولا، هذا يسمى الأصناف الربوية. طيب المسألة الثانية، لا يجوز بيع ربوي بجنسه إلا بشرطين، الشرط الأول المماثلة، الشرط الثاني التقابض. أصور لك المسألة، لا يجوز للإنسان أن يبيع ذهب بذهب إلا بشرطين، ما هما الشرطان؟ الأول المماثلة، كيلو بكيلو، 100 جرام ب100 جرام، حتى لو كان قديم، يعني مثل ما يفعل الناس الآن يروحون يبدلون كيلو بكيلو، 100 جرام جرام بجرام، حتى لو كان جرام، ها الجزء الصغير هذا لا بد من التماثل، وأيضا لا بد من التقابض في مجلس العقد، يعني في الدكان عند الصايغ ما يجوز لك تقول له أنا اشتريت وغدا آتي لك بالمبلغ، أو بعد صلاة أنت الصباح تقول له بعد المغرب آتي لك بالمبلغ، لا، لا بد أن يكون التقابض موجودا في ساعة بيع، ساعة البيع، إلا أن يكون وعد تقول له خلي هذا عندك وإن شاء الله سآتي لك بالمبلغ، لكن هذا ما يسمى بيع، هذا يسمى وعد بالبيع، هذا يسمى وعد. ولذلك الشيخ اللي استمعت له دقيق في هذا، فيقول لك يعني يضرب لك مثال، يقول لك لو قلت له مثلا خلاص الآن أنت دفعت 10,000 قيمة الذهب، وقال لك باقي 2,000 لأن قيمة الذهب 12,000 مثلا، تقول له في السيارة المبلغ، أروح أجيب لك في السيارة وآتي، السيارة عند الباب أو في المواقف، يقول لك ما يجوز. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون التقابض في مجلس العقد، يعني في الدكان، في الدكان، هذا المعنى. وإن كان بعض الفقهاء يتسامح يقولون دائما يعني الأشياء اليسيرة هذه، هذه مغفورة ويتسامح فيها، يعني دائما ما كان شيء يسير أو كذا أو ما كان كذا، يقولون لو ذهب إلى السيارة وأتى ما فيها شيء، لكن الأفضل أنك ما تعقد، تقول طيب أصبر 2,000 أجيب وبعدين تتم عملية البيع. الصورة الثالثة أن يبيع ربوي بغير جنسه، فهذا يشترط في شرط واحد فقط وهو التقابض، أما التماثل فلا يشترط، ذهب بفضة مثلا، يقولون طبعا على من يرى بأن جنس الذهب غير جنس الفضة، يقول مثلا بأن كيلو مثلا نصف كيلو ذهب بكيلوين فضة، يقول يجوز. تمر بشعير، يجوز أن يبيع الإنسان 10 كيلو شعير بكيلوين تمر، يجوز التفاضل، لكن بشرط التقابض في مجلس العقد، بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل تقول يعني بالنسبة للأذكار الواردة في الصلاة، يعني أكثرها فيها تنوع، ممكن ننوع فيها؟ نعم يا أخت الفاضل، من السنة التنويع في هذه الأذكار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرعها وكان ينوع عليه الصلاة والسلام، مثل دعاء الاستفتاح، عندنا أدعية كثيرة استفتاح، الإنسان يأتي بهذا مرة ويأتي بهذا مرة، كذلك مثلا أدعية الركوع والسجود يأتي بهذا مرة وهذا مرة، هذا أفضل، وأيضا فيه تحقيق للسنة، وأيضا يعني تحصيل السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أمينة في سؤالها الثاني تقول: هل لازم أذكار الصباح والمساء نقولها قبل الصلاة أو لازم بعد الصلاة؟ لا يا أختي الفاضلة، هي ليست مرتبطة بالصلاة، هي مرتبطة بالوقت. الله يرضى عليك. الآن أذكار الصباح متى تبدأ؟ تبدأ من طلوع الفجر، يعني إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر بدأت أذكار الصباح. إذا قلتيها قبل الصلاة طيب، إذا قلتيها بعد الصلاة طيب، إذا قلتيها قبل طلوع الشمس أيضا زين، إذا قلتيها بعد طلوع الشمس بشيء يسير مثلا طيب، هذا وقت. ولذلك أقول لك أنا مرتبطة بالوقت لا بالصلاة. عندك أذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى المغرب، كل هذا وقت للأذكار بارك الله فيك. أمينة تقول بالنسبة لسنة الوضوء هل يلزم أن تكون مباشرة؟ أختي الفاضلة، أولا سنة الوضوء ليست لازمة، سنة الوضوء مستحبة، ولذلك هذه السنة مرتبطة بالوضوء. فإذا توضأ الإنسان صلى، إذا توضأ الإنسان صلى، يعني الآن توضأ شخص وأحب أن يصلي سنة الوضوء يصليها مباشرة، لكن إذا ما استطاع انشغل ولا والديه كلموه أو طلبوا منه حاجة أو شيء ثم فرغ بعد ربع ساعة، ما في مانع يصليها ولله الحمد والمنة. أمينة تقول يعني في الأفراح الوطنية وكذا نرفع صور الحكام وشيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم؟ أختي الفاضلة هذا راجع لحكم يعني الصور، وأنا سبق أني بحثت هذا وأنت ذكرتي هذا الشيء، لكن نصيحة أختي الفاضلة، أكثروا من الدعاء لحكامكم ولحكامنا، أكثروا لهم من الدعاء، فإن هذه سنة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عن السلف الصالح، ندعو لهم بالصلاح، ندعو لهم بالتوفيق، ندعو لهم بصلاح البطانة، ندعو لهم بالتأييد، ندعو لهم بأن الله عز وجل يجري على أيديهم الخير. هذا منهج أهل السنة والجماعة، يخالف منهج أهل البدع وأهل الضلال الذين يدعون على الحكام. هذه مسألة يا أخوان بعض الناس ما يدركها. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول والله لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. الإمام أحمد هذا الشجاع النحرير البطل كان يقول لو كانت لي دعوة صالحة لصرفتها للسلطان. فادعوا لحكامكم، ادعوا لأمرائكم، ادعوا لملوككم، ادعوا الله عز وجل أن يرزقهم البطانة الصالحة، أن يجري الخير على أيديهم، أن يعز بهم الدين والإسلام، وادعوا لهم في صلاتكم ولا تخبرون أحد. يعني الإنسان بينه وبين رب عز وجل في السجود يدعو رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبر. يمكن دعوة عجوز أو شايب أو إنسان صالح في جوف الليل يصلح الله عز وجل، لأن صلاح هؤلاء في صلاح للأمة، صلاح للأمة، وهذا كان هذا أدركه العلماء رحمهم الله تعالى. ولذلك في كتب العقائد يذكرون بأننا ندعو لأئمتنا وولاة أمورنا بالصلاح والهداية والخير. هذه طريقتهم في التعامل مع الحكام، هذه المحبة الحقيقية لهؤلاء الحكام، أنك فعلا تدعو لهم بظهر الغيب، تسأل الله عز وجل لهم الصلاح والهداية وصلاح البطانة. بارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.